نسمع البعض يقول دعاء مع كل عضو يغسله حين الوضوء، فهل هذا سنة أم بدعة؟ وإذا كان سنة فما هذه الأدعية التي تصاحب غسل كل وجه؟
ليكن معلوما أن من لم يذكر الله أثناء الوضوء فوضوءه صحيح، ومن تكلم بكلام الدنيا فوضوءه أيضا صحيح، لكن هل الأفضل السكوت أو ذكر الله؟ قال جماعة الأفضل السكوت، وذلك لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جماعة الذكر أفضل، وذلك للأمر بالذكر عموما ولعدم ورود نهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف جاء بسبب الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. فالقائلون بالسكوت قالوا إن إحداث ذكر يعتبر إحداثا لأمر ليس من الدين، والقائلون بالذكر قالوا الذكر مطلوب بوجه عام دون التقيد بزمان أو مكان، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالذكر أثناء الوضوء داخل تحت الأمر العام، وعليه فليس فيه إحداث أمر في الدين ليس منه. ثالثا، تسن التسمية في أول الوضوء لحديث كل أمر ببار لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية بالحمد لله، رواه أبي داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره، ولحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أبو داود وغيره، ولأحاديث أخرى في سنن البيهقي، ومن تركها سهوا أو عمدا فوضوءه صحيح على رأي جمهور العلماء، وقال الحنابلة بوجوبها لو تركت عمدا بطل الوضوء، ويسن بعد الانتهاء من الوضوء قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ففي حديث مسلم أن من قالها فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وفي رواية الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين، وفي رواية ضعيفة للنساء زيادة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كما رويت أحاديث ضعيفة في تكرار الشهادة 3 مرات. أما الذكر أثناء الوضوء فقد ورد فيه حديث صحيح عن أبي موسى الأشعري أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء أي ماء يتوضأ به، فسمعه يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، وفيه اختلاف في مكان هذا الذكر، فرواه ابن السني على أنه في خلال الوضوء، ورواه النسائي على أنه بعد الوضوء، وفيه أن أبا موسى قال يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال وهل تركنا من شيء؟ أما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النووي في كتابه الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار قال الفقهاء استحب فيه دعوات جاءت عن السلف وزادوا ونقصوا فيها، فالمتحصل مما قالوه أن يقول بعد التسمية الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ويقول عند المضمضة اللهم اكفني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم كأسا لا أظمأ بعده أبدا، ويقول عند الاستنشاق اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك، ويقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ويقول عند غسل اليدين: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري. ويقول عند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ويقول عند مسح الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويقول عند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم. فهذه الأدعية وإن لم يرد بها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بها، وبخاصة أنها وردت عن السلف وداخلة تحت الأمر العام بذكر الله، ولم يرد نهي عنها، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية خط، هل مس الفرج للذكر أو للأنثى ينقض الوضوء؟
عن بشرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. ثانيا، عن بشرة أيضا قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر. رواه أحمد والنسائي. ثالثا، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون. أخرجه الدارقطني. رابعا، عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجه وصححه أحمد. خامسا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال: إنما هو بضعة أو بضعة منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وصححه ابن حبان. بناء على الأحاديث الأربعة الأولى، قال جماعة من الصحابة والتابعين بنقض الوضوء بمس الفرج، وعليه جمهور الفقهاء على أن يكون المس بغير حائل، لحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححاه: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. وإليك بعض التفاصيل لأقوال الفقهاء. قالت المالكية: تنتقد الوضوء بمس الإنسان ذكر نفسه المتصل به، فلو مس ذكر غيره يكون لامسا يجري عليه حكم اللمس، ويشترط أن يكون بدون حائل وببطن الكف أو باطن الأصابع أو جنبها أو رأس الإصبع، ولا ينتقد بمس امرأة فرجها ولو أدخلت فيه إصبعها ولو التذت، ولا بمس حلقة الدبر، ولا بإدخال إصبعه فيه على الأصح وإن كان حراما لغير حاجة. أما مس دبر غيره أو فرج امرأته فهو لمس يجري عليه حكم الملامسة. وقالت الشافعية: مس الذكر المتصل أو المنفصل الذي لم يتجزأ ينقض الوضوء بشرط عدم الحائل، وأن يكون ببطن الكف أو الأصابع، ولا فرق بين ذكر نفسه أو غيره ولو صغيرا أو ميتا. ومثله مس حلقة الدبر وقبل المرأة. وقالت الحنابلة: ينتقض الوضوء بمس ذكر الآدمي من نفسه ومن غيره، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، بشرط الاتصال وبغير حائل، وباليد ظهرا أو بطنا إلا الأظافر، وينتقض بمس حلقة دبره أو دبر غيره وبمس فرج الأنثى، ولا ينتقض بمس امرأة فرج نفسها إلا إذا أولجت إصبعها إلى الداخل. وبناء على الحديث الخامس ذهب بعض الصحابة والتابعين وعليه أبو حنيفة والثوري إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء، وردوا على رأي الجمهور بأن الوضوء الوارد في الأحاديث الأولى هو الوضوء اللغوي أي غسل اليدين. أما الجمهور فردوا رأي الأحناف بأن الحديث الخامس الذي اعتمدوا عليه ضعفه الإمام الشافعي وأبو حاتم وأبو جرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادعى ابن حبان والطبراني وآخرون أنه منسوخ، وقالوا إن راوي هذا الحديث وهو طلق ابن علي روى أيضا حديث من مس فرجه فليتوضأ كما صححه الطبراني. فقيل سمع أولا عدم النقض ثم سمع آخرا النقض، وبهذا يظهر رجحان رأي الجمهور وهو النقض، والله أعلم.
وهذا سؤال يقول فيه صاحبه: توضأت وبعد وضوئي انتصب الذكر، فهل هذا يفسد الوضوء؟
لا يفسد الوضوء ولا الغسل بانتصاب الذكر إلا إذا نزل منه شيء، فإن كان بسهوة وجب الغسل، وإلا فهو مذي لا يوجب الغسل بل ينقض الوضوء ويغسل موضعه، والله أعلم.
الشيخ، هذه رسالة يقول صاحبها فيها: توضأت ثم أصابتني سنة من النوم ثم أفقت، فهل أجدد وضوئي أم أصلي بالوضوء الأول؟
من نواقض الوضوء النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض، فالذي ينام على جنبه أو ظهره ينتقض وضوءه، أما الذي ينام جالسا فإن كان متمكنا من الأرض لا يميل يمنة أو يسرة مثلا فإن وضوءه لا ينتقض. وبهذا يمكن التوفيق بين النصوص التي فيها نقض الوضوء بالنوم مطلقا والنصوص التي ليس فيها نقض الوضوء بالنوم. فمما جاء بالنقض مطلقا حديث أحمد والنسائي والترمذي وصححه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. ومما جاء بالنقض مقيدا حديث مسلم وأبي داود والترمذي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية أخرى: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدهم غصيصا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وبهذا نعلم أن نقض الوضوء بالنوم فيه قولان، وهذه هي الطريقة الصحيحة للجمع بين النصوص التي تقول إن النوم ينقض الوضوء مطلقا، والنصوص التي تقول إن النوم ينقض الوضوء إن لم يكن النائم متمكنا من مقعده، والله أعلم.
فضيلة الشحاطية، هل يصح أن أصلي بالوضوء الواحد أكثر من فرد؟ وهل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟
إذا توضأ الإنسان ولم ينتقض وضوءه يجوز أن يصلي به أكثر من فرض من فروض الصلاة، ولكن الأفضل أن يجدد هذا الوضوء الذي لم ينقض. أما إن نقض فالواجب أن يتوضأ للصلاة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد حسن. ويقول: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء على الوضوء نور على نور، فليس له أصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله من كلام بعض السلف كما قال الحافظ المنذري هذا. وقد كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم تجديد الوضوء لكل صلاة، ولكن خالف هذه العادة يوم الفتح، أي فتح مكة، فصلى الصلوات 5 بوضوء واحد. ولما سأله عمر عن ذلك قال: تعمدته يا عمر، وذلك حتى لا يظن الناس أنه واجب فيشق عليهم، وفعل مثل ذلك في خيبر، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، وفي إطار حديثنا عن نواقض الوضوء جاءتنا رسالة يقول فيها صاحبها: هل خروج الدم ينقض الوضوء؟ وما الحكم في أنني مصاب بالرعاف وقد أنجف وأنا أصلي؟ فهل هذا الحدث يبطل صلاتي أو ينقض وضوءي؟
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه والدارقطني، وهو حديث ضعيف كما قاله غير واحد. الرعاف هو الدم الذي ينزل من الأنف، والقيء ما يخرج من المعدة إلى الحلق، والقلس بفتح القاف وسكون اللام أو فتحها ما خرج من الحلق أو الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء. قاله الجوهري في الصحاح وابن الأثير في النهاية. والمذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي ينزل من القبل عقب ثوران الشهوة بدون لذة أو تدفق. عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يجد على غسل محاجنه، وهو حديث ضعيف. بناء على هذه المرويات اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالدم الخارج من الجسم، فقال الشافعي وأصحابه بعدم نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين أي القبل والدبر، إلا إذا كان من ثقبة تحت المعدة تقوم مقام السبيلين في خروج الفضلات. وكذلك قال مالك بعدم النقض بخروج الدم من غير السبيلين إلا إذا كان من ثقبة تحت المعدة أو من الفم، إذا صار ذلك مخرجا للفضلات يقوم مقام السبيلين، مع بعض التوضيحات عندهما في الخارج من الثقبة. وسند هؤلاء في عدم النقض للوضوء بالرعاف والحجامة والجرح أن الأصل عدم النقض للمتوضئ إلا بما يدل عليه دليل مقبول، ولا يوجد هذا الدليل. يقول الشوكاني: لا يصار إلى القول بأن الدم أو القيء ناقض إلا بدليل ناهض، والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة النص، والكل من التقول على الله بما لم يقل. ويؤيد قول هؤلاء حديث عباد بن بس، فإنه يبعد ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة ولم ينقل أنه أخبره بأن وضوءه بطل. أما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بنقض الوضوء بالرعاف وبنزول الدم من أي مكان في الجسم بشرط السيلان الذي يجاوز به الدم محل خروجه. أما المذي فهو ناقض للوضوء باتفاق بخروجه من القبل، فإذا خرج بعض الدم من الأسنان أو من أثر الحلاقة أو من سكين أو غير ذلك فالوضوء صحيح على مذهب جمهور الفقهاء، والواجب هو تطهير المحل الذي أصابه الدم، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقه، مصافحة المرأة الأجنبية هل حرام أم حلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصافحة بين الجنسين الأجنبيين إذا كانت بحائل فلا مانع منها، وإن كان عدمها أولى لعدم الحاجة إليها، وقد تؤدي إلى ما هو ممنوع. أما إذا كانت بغير حائل فهي ممنوعة، والدليل على ذلك ما ورد من امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء في البيعة والمعاهدة. فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. وجاء مثل ذلك في روايات مقبولة، فهو صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء بدون حائل في أمر هام جدا وهو المبايعة، مع سمو أخلاقه وطهارة نيته والأمن من الفتنة. فمنع المصافحة أولى في غير ذلك وبين من هم دون ذلك، هذا إلى جانب التحذير من لمس المرأة الأجنبية بدون ضرورة أو حاجة. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، وفيه واليد زناها البطن، ففسره النووي بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها. والفقهاء حين منعوا هذا اللمس اتفقوا على أنه محرم إذا كان عمدا وقصد في اللذة، أما إن كان غير عمد فلا حرمة فيه للتجاوز عن الخطأ، وإن كان عمدا فلم تقصد به شهوة. قال بعضهم إنه حرام، وقال آخرون إنه مكروه فقط كمصافحة الطاعن في السن لعجوز مثله، لكن الراجح هو التحريم. والذين قالوا بعدم الحرمة استندوا إلى امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحتهن في البيعة والإذن لهن أن يذهبن إلى عمر ليبايعهن، فالإذن دليل على عدم الحرمة، لكن هذا الحديث ضعيف كما قال ابن العربي، وذكره القرطبي في سورة الممتحنة بصيغة التمريض التي تدل على عدم صحته. فالمعول عليه هو الحديث الصحيح في منع المصافحة، وإذا كانت فاشية في بعض المجتمعات كتقليد للأجاز فالواجب التخلص من هذا التقليد، والله أعلم.
حديث الشيخ، وهل مس المرأة الأجنبية في زحمة الطريق أو في زحمة المواصلات ينقص الوضوء أو هذه المصافحة بشكل عام؟
قال الله تعالى في في آية الوضوء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وفي قراءة أو لمستم. فسر جماعة الملامسة باللمس بدليل القراءة الثانية، والمراد باللمس التقاء جلد الرجل بجلد المرأة فيما دون الجماع، وبذلك قالوا إن لمس الرجل للمرأة الأجنبية بغير حائل ينقض الوضوء، سواء في ذلك أن يكون اللمس باختيار أو بغيره، بلذة أو بغيرها. وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري، واختاره الشافعي وأصحابه. وفسر جماعة الملامسة في الآية بالجماع، وعلى هذا لا ينتقد الوضوء باللمس العادي حتى لو كان عمدا وبشهوة أي بلذة. وإلى هذا ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس، واختاره أبو حنيفة وأبو يوسف. فهناك في حكم المسألة ثلاثة اتجاهات فقهية. الاتجاه الأول النقض باللمس مطلقا ولو بغير قصد ولا لذة، وهو مذهب الشافعية، وجاء في تفصيلاتهم أنه يشترط أن يكون بدون حائل، وأن تكون المرأة الملموسة أجنبية أي ليست محرما محرمة عليه تأبيدا، ومنها زوجته وأخت زوجته وعمتها وخالتها، كما يشترط أن تكون المرأة بلغت حد الشهوة عند أرباب الطباع السليمة، واستثنوا من بدن المرأة شعرها وسنها وظفرها، فلا ينتقد الوضوء بلمس ذلك حتى لو كان بشهوة. ويستوي في النقض كون المرأة حية أو ميتة. والاتجاه الثاني عدم النقض باللمس مطلقا حتى لو كان بلذة، وهو مذهب الأحناف، واستثنوا من ذلك المباشرة الفاحشة، وهي تلاصق الفرجين من شخصين مشتهيين بلا حائل، فإنها تنقض الوضوء حتى لو كان التلاصق بين امرأتين. والاتجاه الثالث ربط النقض بالشهوة، وهو مذهب المالكية والحنابلة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، شخص مصاب بسلف البول وأحيانا يبدأ في الصلاة وقبل أن يتمها يحس بنزول بعض قطرات من البول، فماذا يفعل؟ وماذا يفعل المرضى المسلف البولية؟
قال العلماء إن الوضوء ينتقد بالخارج من السبيلين إن كان خروجه في حال الصحة، فإن خرج حال المرض كالسلف كان صاحبه معذورا، وللفقهاء في ذلك خلاف. فالشافعية قالوا ما خرج على وجه السلف يجب على صاحبه التحفظ منه بأن يحشو محل الخروج ويعصبه، فإن فعل ذلك ثم توضأ ثم خرج منه شيء فهو غير ضار في إباحة الصلاة وغيرها بهذا الوضوء، وذلك بشرط أن يقدم الاستنجاء على الوضوء، وأن يوالي بين الاستنجاء وبين الوضوء والصلاة،
يعني بعدها مباشرة.
نعم، وأن تكون هذه الأعمال بعد دخول الوقت، ويصلي بهذا الوضوء فرضا وما شاء من النوافل، وتكون النية في الوضوء هي الاستباحة لا رفع الحدث، لأنه لا يرفع بل مستمر. والمالكية قالوا لا ينتقد الوضوء بما خرج حال المرض كالسلف، بشرط أن يلازم أغلب أوقات الصلاة أو نصفها، وأن يكون غير منضبط، وألا يقدر على رفعه بعلاج ونحو، وذلك على المشهور من مذهب مالك. وهناك رأي عنده بأن السلف لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب منه الوضوء إذا لم يلازم كل الزمن. ومتى استوفى الثلاث هذه الشروط ندب الوضوء منه، ويصلي صاحب الثلث بوضوئه ما شاء إلى أن ينتقض بناقض آخر. أما الحنفية فقالوا: من به ثلث بول أو ريض أو استحاضة مثلا يقال له معذور إذا استمر عذره وقتا كاملا لصلاة مفروضة، ويتوضأ بوقت كل صلاة، ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، وينتقض وضوءه بخروج الوقت على تفصيل في ذلك. وعلى المعذور أن يدفع عذره بكل ما يستطيع. الحنابلة قالوا: لا ينتقض وضوء من به ثلث بشرط أن يغسل المحل ويعصبه جيدا، وأن يكون الحدث دائما، وأن يكون الوضوء بعد دخول الوقت، وعليه أن يتوضأ لكل وقت، ويصلي بوضوئه مع الفرض ما شاء من فروض ونوافل. الله أعلم.
شخص أجريت له عملية جراحية تحول بها مجرى البول إلى أنبوبة تصب في كيس المحمل، وقد تتسرب منه بعض النفط، فكيف يصلي؟
معلوم أن الصلاة لا تقبل بغير طهارة من الحدث والنجس، وخروج شيء من السبيلين المعتادين هما القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح يبطل الوضوء. أما الخارج من غير السبيلين كفتحة في البطن فقد اختلف فيه العلماء. الشافعية والمالكية يقولون: إذا انقطع الخروج من السبيلين أو من أحدهما أو انسد المخرج المعتاد لعارض فإن الخارج ينقض الوضوء. والحنابلة يقولون بالنقض في كل الأحوال. أما الحنفية فيقولون: إن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا سال وتجاوز موضع خروجه واستمر نزوله وكان صاحبه معذورا. والحالة الواردة في السؤال ينطبق عليها حكم ثلث البول، وصاحبها يواري بين الاستنجاء والوضوء والصلاة، ويصلي بالوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل. والله أعلم.
شخص يعاني بصفة مستمرة من نزول المني رغم عرضه على الأطباء وتناول العلاج، فهل هذا يجب الغسل أم يكتفي بالوضوء؟ وماذا يفعل إذا أحس بنزوله أثناء الصلاة؟
قال العلماء: إذا خرج المني من غير شهوة كأن نزل لمرض أو جرد فلا يجب عليه الغسل، فذلك لحديث رواه أحمد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فإذا فضخت الماء فاغتسل، أي خرج منك المني بشدة. ويروى عن مجاهد أنه كان في حلقة بالمسجد ومعه أصحاب ابن عباس طاووس وعكرمة وسعيد بن جبير، وكان ابن عباس قائما يصلي، فسألهم رجل وقال: إني كلما بلت تبعه الماء الدافق وهو المني، فقالوا: عليه الغسل. ولكن الرجل لم يقتنع، ولما انتهى ابن عباس من الصلاة استدعى الرجل وعجب من إفتائهم إياه بما لم يرد في الكتاب والسنة بل بالرأي، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ثم سأل الرجل: أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه أبردة يجزيك منها الوضوء. يعني هي إصابة بالبرد لا يجو منها الغسل. نقل هذا الحكم الشوكاني في كتابه نيل الأوطار. وحكم تلف المني وتلف البول والريح مخيف على حكم الاستحاضة التي تزيد على أكثر مدة الحيض وهي 10 أيام عند الحنفية و15 يوما عند غيره، وذلك لورود النص فيها، فالحنفية والحنابلة يكتفون بوضوء واحد لوقت كل صلاة، والشافعية يوجبون الوضوء لكل فريضة، ولكل إنسان أن يختار من الآراء ما يشاء، والله أعلم.
سيدة تسأل وتقول: ذهبت إلى طبيبة نساء فأدخلت بهذا كشف في الفرج، فهل يوجب ذلك الغسل أو الوضوء؟ فإذا كنت متوضئة هل أصلي بوضوء؟
قال الأئمة: خروج أي شيء من السبيلين ينقض الوضوء كالريح والبول، والجهاز الذي يكشف به على الفرج إذا دخل فإنه يخرج ولا يبقى وعليه، فالوضوء ينتقض. نص على ذلك الخطيب في شرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية، ولكنه لا يوجد الغسل لأنه ليس معاشرة جنسية، اللهم إلا إذا نزل بهذه العملية مني، وذلك للشعور بالشهوة فيجب الغسل، والله أعلم.
سيدة تقول: أنا أم وأنجبت توأمين طفلا وطفلة، وكلاهما يبولان علي كثيرا ولا أستطيع غسل ملابسي بصفة مستمرة، فماذا أفعل أصلي؟
جاء في صحيحي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم بالتمر، فأتته أم قيس بنت محصن بابن لها لم يأكل الطعام، فبال في حجره صلى الله عليه وسلم فلم يزد على أن دعا بماء فنضحه، أي رشه على ثوبه ولم يغسله غسلا. وروى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي حوله صلى الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل. قال فتادة: فهذا ما لم يطعما، فإن طعما غسل بولهما. ذكر النووي في شرح صحيح مسلم اختلاف العلماء في كيفية طهارة بول الولد والبنت، وقال: إن القول بوجوب غسلهما والقول بالاكتفاء بنضحهما شاذان ضعيفين، واختار القول الصحيح المشهور عند الشافعية والحنابلة وما ذهب إليه الدوهر من أصحاب مالك، وروي عن أبي حنيفة، وهو نضح بول الولد وغسل بول البنت كما يدل عليه حديث أحمد ومن معه، وحكم بصحته الحافظ ابن حجر في الفتح. والنضح كما اختاره النووي من أقوال العلماء هو غمر الثوب بالماء غمرا كثيرا لا يبلغ درجة جريانه وتقاطره ولا يشترط عصره. والشرط في الاكتساء بالنضح كما قال قتادة: ألا يطعم الرضيع شيئا غير لبن المرضع، فلو تناول طعاما على جهة التغذية فإنه يجب غسل بوله بلا خلاف، وعليه فإن الأولاد الذين يعتمدون الآن على الغذاء الصناعي أكثر من لبن المرضع يجب غسل بولهم، ولا يكتفى بالنضح والرش، ولا يجوز المسح كما يقول من يقول بذلك، والله أعلم.
هل هناك فرق بين بول الصبي وبول الصبية في النجاسة؟ وما الحكمة في هذا الفرق؟
مبدئيا أقول إن تنفيذ الأحكام الشرعية لا يشترط له النص على حكمة المشروعية ولا فهم هذه الحكمة، فإن كانت منصوصة فبها، وإلا كان علينا الاتباع، ولا بأس من البحث لالتماس حكمة للتفريع، وسواء صح ما وصل إليه البحث أو لم يصح فذلك لا يؤثر على الحكم الشرعي. وقد حاول العلماء أن يجدوا حكمة لهذا التفريع، فأتوا بوجوه ذكر صاحب كفاية الأخيار في فقه الشافعية عن الشيخ تقي الدين الدجاسي في العيد أنها ركيكة جدا لا تستحق أن تذكر، وهي راجعة إلى اختلاف طبيعة البول لكل منهما، تحتاج في تحقيقها إلى ذوي الخبرة. ومن أقرب الوجوه أن النفوس أشد تعلقا بالصبيان، ولذلك يميلون إلى حملهم كثيرا، فخفف الله عنهم في طهارة بولهم، وهذا المعنى مفقود غالبا بالنسبة للإناث، فجرى الغسل فيهن على القياس، هذا ما قالوه في ذلك والله أعلم.
يقول بعض الناس إن الفلونية والعطور المحلولة في الكحول نجسة، فهل هذا صحيح؟
الحكم في استعمال الكولونيا والعصور المحلولة في الكحول متوقف على حكم الكحول نفسه، هل هو نجس أو طاهر، وقد اختلفت أنظار العلماء فيه بناء على أنه من قبيل المسكرات كالخمر أو من قبيل المواد السامة أو شديدة الضرر، والكل متفقون على حرمة شربه، فهو مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار كما جاء في السنة النبوية. والقائلون بأن الكحول كالخمر اختلفوا في نجاسته، فالأئمة الأربعة على أن الخمر نجسة بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، حيث قالوا إن الرجس هو النجس أو النجس أو المستقذر والخبيث. وخالف في هذا الحكم الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك والليث بن سعد والمزني صاحب الإمام الشافعي وبعض المتأخرين من العلماء، فقال إن الخمر طاهرة، مستدلين بأنها لما حرمت سكبت في طرق المدينة، فلو كانت نجسة ما فعل الصحابة ذلك للنهي عن التخلي بالبول والغائط في الطرق. وردوا دليل الجمهور وهو الآية بأن الرجس إذا أريد به النجس أو النجس فالنجاسة حكمية كنجاسة المشركين في قوله تعالى إنما المشركون نجس، أي في الاعتقاد، أما أجسامهم فغير نجسة. ويقوي هذا أن الأشياء المذكورة في الآية وهي الميتة والأنصاب والأزلام أي الأصنام والسهام التي يعرف بها الغيب عند العرب ليست نجسة وإن كانت محرمة، فالدلالة اللفظية على النجاسة في الآية ليست قطعية. فالخلاصة أن الخمر نجسة عند الجمهور، فيكون الكحول والعطور المحلولة فيه نجسة، أما عند غير الجمهور فهي طاهرة، وبالتالي يكون الكحول طاهرا وكذلك العطور المحلولة فيه. وممن قال بالطهارة الشوكاني في كتابه نيل الأوثار، والصنعاني في كتابه سبل السلام، ومحمد رشيد رضا في تفسيره. وما دام الأمر خلافيا فلعل من التيسير بعد شيوع استعمال الكحول والعطور في التطهير والعلاج أن يقال بالطهارة، وبخاصة إذا كان الكحول يستخرج الآن من مواد مختلفة غير العنب الذي يؤخذ منه الخمر، والله أعلم.
رجل يقول تظهر في الأسواق بعض أنواع من الصابون يقال إن فيها مادة نجسة، فما رأي الدين في ذلك؟
الحكم في هذه المسألة وما يشبهها كالجبن والحلوى يبنى على أن انقلاب العين وتحولها من حقيقة إلى أخرى يطهرها أو لا يطهرها، وهي مسألة اختلف فيها الإمامان أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة، فذهب أبو يوسف إلى أن التحول لا يطهر، وذهب محمد إلى أنه يطهر، وقد اختار علماء المذهب حول الإمام محمد ونصوا على أنه المفتى به، وعلى ذلك لا مانع من استعمال الصابون المضاف إليه مادة نجسة في الطهارة على ما هو المختار من مذهب الحنفية، والله أعلم.
وهذا رجل يقول أعاني من كثرة الغازات في بطني ويستتبع ذلك كثرة خروج الريح مني، هل يستلزم ذلك الاستنجاء أم يكتفى بالوضوء؟
شرع الاستنجاء لإزالة النجاسة الخارجة من السبيلين القبل والدبر، وهي البول والغائط وما في حكمهما من مائع وجانب، والريح الخارج من الدبر ليس نجسا وبالتالي لا يجب الاستنجاء منه حيث لم يرد نص فيه، والبلوى تكثر به ولعدم حصر ما يصيبه من الجسم أو الثوب، بل قال بعض الأئمة بكراهة الاستنجاء من الريح والدين يسر، فلو خرج الريح بعد الاستنجاء لا يجب الاستنجاء مرة ثانية حتى لو كان المحل لا يزال رطبا ويكتفى بالوضوء فقط. جاء في كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع شربين الخطيب ما نصر، نقل الماوردي وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح. قال ابن الرفعة ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا، ولو قيل بوجوبه إذا كان المحل رطبا لم يبعد كما قيل به في دخان النجاسة، وهذا مردود، وقد قال الجرجاني إن ذلك مكروه. وجاء في المغني لابن قدامة ما نصه وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، ولا نعلم في هذا خلافا. قال أبو عبد الله ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله، إنما عليه الوضوء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استنجى من ريح فليس منا، رواه الطبراني في معجمه الصغير، إلى أن قال لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاستها هنا أي في النوم والريح، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صدر، هل لنا أن نتعرف على كل الأشياء التي تنقض الوضوء؟
نواقض الوضوء إجمالا هي ما خرج من السبيلين أي القبل والدبر من بول وغائط وريح ومذي وودي ومني عند البعض، والنوم مع عدم التمكن، وزوال العقل بجنون أو غيره، ومس الفرج بدون حائل، ولمس الرجل المرأة بدون حائل. وهناك أمور أخرى فيها خلاف كبير كخروج الدم والقيء وأكل لحم الإبل والقهقه في الصلاة، هذا هو الإجمال والله أعلم.
وما حكم تجفيف الأعضاء بعد الوضوء؟
في سنن الترمذي من حديث معاذ بن جبل كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه أي يتنشف به. قال الترمذي قريب وإسناده ضعيف. وبه جزم الحافظان العراقي والعسقلاني. وفي السنن أيضا عن عائشة قالت كانت له عليه السلام خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. قال الترمذي هذا الحديث ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ سليمان ابن أرقم الرازي البصري راويه عن الزهري عن عروة عن عائشة ضعيف عند أهل الحديث. وقد رخص قوم من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في التمندل أي التجفيف بالمنديل بعد الوضوء. ومن كرهه إنما كرهه لما قيل إن الوضوء يوزن. روي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. يقول الزرقاني بعد الكلام السابق الذي ذكره القصلاني يجوز التنشف بلا كراهة. وعليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم ومالك وغيره. وذهب آخرون إلى كراهته لحديث ميمونة أنها أتته صلى الله عليه وسلم بمنديل فرده. ولقول الزهري إن ماء الوضوء يوزن. وأجاب الأولون بأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال كما أجابوا بأجوبة أخرى. ثم ذكر الزرقاني حادثة ميمونة التي ناولته ما يجفف به ماء الغسل فرده وانطلق وهو ينفض يديه من الماء. بين أن عدم أخذ الخرقة هو لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشف بل يتعلق بالخرقة وبغير ذلك. قال المهلب ابن أحمد شارح البخاري يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء أو للتواضع أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ. وقال إبراهيم النخعي لا بأس بالمنديل وإنما رده مخافة أن يصيره عادة فيشق عند عدمه تركها. وقال النووي اختلف أصحابنا الشافعية في ذلك على خمسة أوجه أشهرها أن المستحب تركه وأن فعله خلاف الأولى. وقيل مكروه لأنه عبادة يكره إزالة أثرها كدم الشهيد وخلوف فم الصائم. وقال القرطبي ولا يتم قياس ذلك على دم الشهيد لأن إزالة دمه حرام وإزالة الخلوف بالسواك جائزة. وقال الزواوي القياس على الشهيد غير بين لأن الشهيد يسقط عنه التكليف بالموت. ولو جرح في سبيل الله وعاش لزمه غسل دمه مع أنه أثر عبادة. وقيل مباح بلا كراهة وهو مذهب مالك. قال النووي في شرح مسلم وهو الذي نختاره ونعمل به لاحتياج المنع والاستحباب إلى دليل. وقيل مستحب للسلامة من غبار نجس ونحوه. وقيل مكروه في الصيف للترفه مباح في الشتاء لضرورة البرد. وعن ابن عباس يكره في الوضوء دون الغسل لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة بخلاف الغسل فيكون للتبرد والتنظف ونحو ذلك. قال النووي وهذا كله إذا لم تكن حاجة كبرد أو التقاء نجاسة فإن كان فلا كراهة قطعا.
وحديث لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان، قال ابن الصلاح لم أجده، وتبعه النووي، وأخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل. وبعد، فهذا ما نقلته من الزرقان على المواهب، ورأيت كيف اختلف العلماء في كراهة التجفيف وعدم كراهته، وهي صورة من صور اهتمام العلماء بكل شيء حتى فيما هو مستحب لا واجب، والأمر عند تغير الظروف لا يستحق الاختلاف الشديد، والإنسان مخير في اتباع أي رأي يرى فيه مصلحته، والأعمال بالنيات، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، في بعض الحمامات الشركات وفي بعض البلاد الأجنبية توجد أوراق بدلا من المياه، هل يصح أن يقوم الورق مقام المياه؟ وهل يعد هذا في حكم الاستجمار؟
قال العلماء: يزال الخارج من القبل والدبر بالماء أو بالحجر أو ما في معناه من كل جامد طاهر خالع للنجاسة، يعني ليس أملس كالزجاج، وليس له حرمة كالخبز أو الورق الذي فيه قرآن أو اسم مكرر، فذلك لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد النسائي وأبو داود. فالخلاصة أنه يقوم مقام الأحجار الأوراق المذكورة في السؤال، وكل جامد طاهر خالع، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، ما الأسباب التي يتيمم المسلم بسببها؟
يقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. تدل الآية على أن الإنسان إذا أراد أن يتطهر من الحدث ولم يجد ماء فعليه أن يتيمم بالتراب الطاهر، فالسبب المبيح للتيمم هو عدم وجود الماء أصلا أو وجود ما لا يكفيه منه للطهارة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أصابته جنابة ولم يجد ماء: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال العلماء: عند فقد الماء يجب أن يطلب من مظانه المتيسرة، فإن كانت في الطلب مشقة كبعد المكان الذي فيه الماء أو غلاء ثمنه الذي لا يملكه لا يجب عليه الطلب. ومن الأسباب للتيمم أيضا أن يكون الماء قريبا، ولكن يخاف الإنسان على نفسه أو عرضه أو ماله، أو يخاف صوت الرفقة، أو كان بينه وبين الماء عدو، أو كان هناك ما يمنع الحصول على الماء، أو لو اغتسل من جنابة سيرمى بتهمة هو بريء منها فإنه يجوز له التيمم. وكذلك لو وجد الماء للطهارة لكنه يحتاجه للشرب أو لإعداد طعام أو إزالة نجاسة فإنه يجوز له التيمم. وكذلك يجوز له التيمم إن ضاق الوقت وخشي فوات الصلاة إن اغتسل بالماء، فيصلي بالتيمم ولا إعادة عليه. ومن الأسباب المبيحة للتيمم وجود مرض أو جراحة يخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء. روى أبو داود وابن ماجه والدارقطني عن جابر أنه كان في سفر مع أصحاب فأصاب واحدا منهم حجر فسجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابهم هل يجوز له التيمم؟ فقالوا لا نجد لك رخصة في التيمم وأنت تحضر على الماء، فاغتسل فمات. فلما علم الرسول بذلك قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. ومن أسباب التيمم أيضا شدة برودة الماء وغلبة الظن أنه يضره ولا يجد ما يسخنه. فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما أن عمرو بن العاص احتلم في غزوة ذات السلاسل وخاف إن اغتسل بالماء البارد أن يهلك، فتيمم وصلى بالناس. ولما علم الرسول بذلك سأل عمرا فقال صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت ثم صليت. فضحك الرسول ولم يقل شيئا، وهذا إقرار لما فعل، وإقرار الرسول حجة. والله أعلم.
هذا عن الأسباب التي تبيح للمسلم أن يتيمم بسببها. فكيف يتيمم الإنسان المسلم؟
التيمم يكون بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والجرد. وكيفيته جاءت في حديث رواه البخاري ومسلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه لما أصابته الجنابة ولم يجد ماء تمرغ في التراب، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يكيك هكذا، وضرب بكفيه الأرض وتنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وجاء في رواية الدارقطني أنه قال له ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرفاق. يفيد هذا أن ضرب الأرض بالكفين كان مرة واحدة، وأنه مسح بهما وجهه وكفيه إلى الرسغين وليس إلى المرفقين. وجمهور الفقهاء على أن الضرب يكون مرتين، مرة للوجه ومرة لليدين، وذلك لورود حديث في ذلك وهو التيمم ضربتان. فهناك رأيان في عدد الضربات، أحدهما يكتفى بضربة واحدة والآخر يوجب ضربتين، وكذلك هناك رأيان في القدر الواجب مسحه من اليدين، أحدهما إلى الرسغ والآخر إلى المرفقين، ولكل أن يختار ما يشاء، والله أعلم.